وأعتقد أنه كان اليوم الذي تغيرت فيه الأمور. أنا واثق من أنه كان سعيدا جدا لأنني قدت حصادة العلف. فقد سلم هذه الآلة المزعجة لشخص يصغره سنا ويسر بقيادتها. عرفت حينها أن علي زيادة الربح المالي للمزرعة. غيرت سلالة الأبقار وأنتجت المزيد من أبقار هولستاين، وهي أبقار أكبر حجما وتنتج حليبا أكثر. كان والدي ينتج حوالي 4500 لتر من البقرة الواحدة، ووصلنا في النهاية إلى حوالي 8100 لتر للبقرة الواحدة. لقد تغيرت الأبقار، أصبحت أكبر حجما وكانت عظامها بارزة أكثر.
الانتقال إلى تربية أبقار هولستاين المكثفة الذي حققه ويل هوسفورد والعديد من منتجي الألبان الآخرين آتى أكله. شهدت سنوات التوسع في زيادة الإنتاج أمراضا عانت منها البقرات الحلوب، التهاب الضرع والعقم والضعف، مشاكل ما زالت قائمة حتى الآن.
Any suggestions on how to move a ton and a half of bull? Come on, call Gary.
صورة الأبقار مع الثور الضعيف تثير سخرية كبيرة، لأن الثيران لا تضعف عادة، فهي لا تتعرض لنفس الضغط الذي تتعرض له الأبقار، والمزارعون يعتنون بها. في حالة البقرة الحلوب 80% من الضعف يحدث للساقين الخلفيتين، ذلك يعكس حقيقة اختيارهم للأبقار ذات الضروع الأكبر. تخيلوا ساقين مستقيمتين تتجهان إلى الأسفل ووضع بينهما ما يشبه الكرة، الضروع تدفع بالركبتين الخلفيتين إلى الخارج والكاحلين إلى الداخل، ويتركز الوزن على القدم الخارجية ويزداد الضغط عليها، وهكذا تضعف الساقين.
The sole gets torn off. Right, 407 I've seen hanging about here. 407. I wonder if we've got 397 already.
إنها معرضة لمشاكل الضعف، فسيقانها ليست بخير، لا سيما لشخص مثلي يريدها أن تسير لمسافة طويلة لترعى يوميا. قد يتسبب ذلك بمشكلة. لقد حدثت لدينا زيادة في معدل الإصابة بالضعف. بالنسبة للبقرة الأثر الرئيسي للضعف هو الألم، وبالنسبة للمزارع فهو سبب آخر لانهيار البقرة. البقرة الضعيفة ستأكل أقل وستخسر وزنها وستعطي حليبا أقل وستصبح عقيمة على الأرجح، ثم سيتم التخلص منها نتيجة الإنهاك البدني بعد إدرار الحليب مرتين أو ثلاثا.
اشترى ديفيد هوسفورد أبقاره الأولى لمزرعة الألبان في عام 1952، وحتى وقت تولي ابنه إدارة المزرعة في أوائل الثمانينيات تحسنت أوضاع العاملين في صناعة الألبان.
كانت الزراعة أسهل بوجود الإعانات والمستشارين، كما أن الأسعار كانت مضمونة طيلة الوقت. كنا نراجع السعر سنويا حين كانت أسعار معظم السلع محددة. لا يمكنك تصديق ذلك حاليا.
بتشجيع من مستشاري مجلس تسويق الحليب ووزارة الزراعة، استخدموا العلم لتغيير غذاء الماشية، وتبنوا تقنيات حلب حديثة، وتبنوا علم الوراثة لتغيير سلالة البقرة الحلوب. كانت النتيجة زيادة إنتاج الحليب 4 أضعاف خلال جيلين فقط. حث ذلك المزارعين على إنتاج المزيد والمزيد، مما حث المستهلكين على شرب المزيد.
In 1957, the slogan Drinker Pinter Milker Day was created and in a few years became one of the best known advertising slogans of the century. The word pinter achieved dictionary recognition, and today the public knows well the difference between a pinter and a pint. Politicians, too, made use of it.
Buy it, drink it, that's my advice. It's nice, it's good for you. Drink a pint of milk a day. Drink a pint of milk a day.
لكن الناس لم يستجيبوا. بحلول فترة الستينيات استقر الاستهلاك.
بحلول السبعينيات بدأ الناس يقلقون حيال إنتاج الحليب، ولم تكن تلك مشكلة بريطانية وحسب، كانت مشكلة على مستوى أوروبا. وحالما انتقلت الزراعة البريطانية إلى السياسة الزراعية المشتركة في عام 1978، أصبح من الواضح على المستوى الأوروبي أننا أفرطنا في إنتاج الحليب بشكل كبير.
Latest figures confirm Britain, like Europe, has a food mountain out of control. Despite Ethiopia, despite Bob Geldof, its value increased by 75% last year.
في أوائل الثمانينيات بدأت الصحافة الشعبية تتناقل الأنباء عن جبال الزبد وبحيرات الحليب، وهذه دعاية سيئة جدا للزراعة. ابتداء من الثمانينيات أصبح من الواضح أن السياسة الزراعية المشتركة سوف تخضع للإصلاح. منتجات الألبان كانت أول ما بدأوا بإنقاذه.
That's picked off.
May increase fivefold by 1990.
Something had. كان يجب أن يطرأ تغيير ما، إما أن تنخفض أسعار الحليب بحدة، أو كان لابد من العثور على طريقة أخرى لخفض الإنتاج. في ذلك الوقت أجريت حسابات قالت بأنه للتخلص من الكميات الفائضة يجب أن ينخفض سعر الحليب بنسبة 25%. كان ذلك غير مقبول سياسيا بالنسبة للمفوضية الأوروبية، حيث كان رأي المزارعين مهما وأساسيا بالطبع، لا سيما في الثمانينيات، لأن الكثير من السياسة الأوروبية كان عبارة عن سياسة زراعية مشتركة. كان هذا حجر الزاوية في المشروع الأوروبي بأشكال عدة، لذا كان البديل هو فرض حصص محددة وفرض خفض الإنتاج.
وبموجب نظام الحصص أجبر المزارعون على تقييد إنتاجهم.
جاء نظام حصص الحليب في عام 1984 بشكل فجائي نوعا ما، وقد صدمنا بعض الشيء لدرجة أننا لم نكن نعرف كمية الحليب التي يسمح لنا ببيعها. والأسوأ من ذلك أنه إن أخذت شاحنة الحليب كمية حليب تزيد على الحصة كنا ندفع غرامة. لم نكن سنحصل على ثمن الحليب، بل سندفع غرامة مالية مقابل شرف مصادرته. أذكر بأننا كنا نفتقر جدا للمعلومات عن هذا الموضوع، ربما لأننا كنا ساذجين بعض الشيء، لكنني أعتقد بأن المزارعين عموما لم يعلموا ما كان سيحدث. حملنا الحليب في 40 برميلا وأخذناه لإطعام عجولنا، لأننا اعتقدنا بأن ذلك سيكون أفضل من أن يذهب هباء. لكن في النهاية تحقق الترشيد في هذا المجال. أعتقد بأننا في السنة الأولى لسن نظام الحصص استطعنا البقاء ضمن الكوتا، لكن هذا قيد حدوث أي توسع. كان ذلك مناقضا تماما لما شهدته حياتي المهنية في الزراعة، فأنت تبيع دوما بسعر محدد سلفا لأي كمية حليب تنتجها.
كان عام 1984 حاسما بالتأكيد لصناعة الألبان. حددت حصة الحليب بداية نهاية نظام الضمانات الذي شهده المزارعون مثل ديفيد هوسفورد طيلة حياتهم العملية. لكن مع ذلك كان هناك تغيير آخر هام على الطريق.
Most milkmen were small traders who'd only one cart or pram and served just a few streets. But they usually made their rounds three times a day, starting before 6 in the morning and each time with fresh milk.
التغيير الهائل الآخر الذي حدث في القرن العشرين كان في طريقة بيع الحليب. في وقت مبكر إلى حد ما من القرن العشرين اشترت تجمعات كبيرة الحليب وباعت لا سيما في المدن الكبيرة، لكن كان ما يزال هناك عدد كبير من الموردين الصغار وبعض منتجي التجزية. لقد اشتروه من مصانع الألبان المحلية. ما وحدهم معا النظام البريطاني القاضي بإيصال الحليب إلى عتبة الباب. وفي الوقت الحالي أنا أرى أن ذلك لم يحدث في أي مكان آخر في العالم.